بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 81 من دروسنا في شرح الحكم العطائية. يقول الإمام ابن عطاء الله السكندري: لا يستحقر الورد إلا جهول. الوارد يوجد في الدار الآخرة، والورد ينطوي بانطواء هذه الدار. وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده. الورد هو طالبه منك، والوارد أنت تطلبه منه، وأينما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه. بداية، أيها الإخوة الأكارم، ينبغي علينا أن ننبه على شيء، وهو أن قضية المصطلحات أمر طبيعي في الوضع العلمي. فكلمة ورد وكلمة وارد ربما لو بحثنا عنها في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم نجدها بهذا الانتشار أو بهذا المعنى، ولكنها أصبحت كلمات معتادة في الكلام الصوفي وفي التربية الصوفية وبين الصالحين، فنقول هذا يقرأ ورده، وهذا لديه وارد، وهذا يحافظ على أوراده، وهذا تأتيه الواردات. هذه كلمات أصبحت معتادة بين الأولياء والصالحين في التربية الصوفية. ولعلنا قبل أن نسأل هل هذه المصطلحات صحيحة أو خاطئة، ينبغي علينا أن نسأل ما معنى كلمة الورد وما معنى كلمة الوارد، لأننا لا ينبغي أن نقف عند المعاني، عند المصطلحات، قبل أن نوضح المعاني. فالمطلوب أن نبحث عن المعاني أولا، ثم أن نتكلم عن الألفاظ والمصطلحات. ورحم الله الإمام الغزالي عندما كان يقول: من طلب المعاني من الألفاظ فقد استدبر الطريق. إذن الطريق الصحيح يبدأ بأن نفهم المعاني، ثم بعد ذلك أن نتعامل مع الألفاظ. أما أن نقول هذا اللفظ لم يرد إذن لا أقبله وبالتالي أرفض معناه، هذا غير صحيح. وإنما نقول ما معنى كلمة ورد، ما معنى كلمة وارد، ثم بعد ذلك إذا كان المعنى صحيحا قبلنا، وقبلنا اللفظ الذي وضع له في الاصطلاح. وإذا كان المعنى غير صحيح نرد المعنى ونرد اللفظ الذي يدل عليه في الاصطلاح. فالورد هو مجموعة الأعمال التي يفعلها الإنسان في عبادته لله تبارك وتعالى، وهي أعمال متنوعة في ظاهر الإنسان وفي باطنه. ففي ظاهر الإنسان هناك أذكار، وهناك قرآن يقرأه الإنسان، وهناك ورد من قيام الليل، وهناك ورد من الصدقة والصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فنقول هذا عنده أوراد يحافظ عليها في الأذكار صباحا أو مساء، هذا عنده ورد من القرآن الكريم يقرأه في ليل أو في نهار، وهذا عنده ورد من القيام يحافظ عليه في وقت السحر، وهذا عنده ورد من الصلاة أو الصيام أو الصدقة وما شابه ذلك. والوارد هو ما يهبه الله تبارك وتعالى للعبد من تجليات وأنوار، فهناك نفحات يستشعر بها الإنسان عندما يمارس هذه العبادات، يذكر الله فيشعر ببعض النفحات، يقوم في الليل فيتذوق بعض التجليات، ويأتي بأوراده في القرآن فيعيش بعض الإشراقات الروحية، وكذلك الأذواق الإيمانية التي يعيشها الإنسان في أثناء الطاعة أو بعد أداء الطاعة، فتراه يتذوق أنواعا من الأنوار والتجليات والصلات بالله تبارك وتعالى. وكذلك البكاء الذي قد يعرض للإنسان أثناء ذكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو عند صيام أو عند قيام أو عند دعاء أو ما شابه ذلك. وكذلك من هذه الواردات الكرامات أو المنامات التي قد يراها الإنسان أو ترى له، مما يكون بشائر للإنسان يبشر بها من قبل الله تبارك وتعالى. يرى عطاء معينا يأتيه في المنام، يرى النبي عليه الصلاة والسلام يبشره ببشارة، يرى خيرا عظيما من بشائر وآثار هذه الأوراد التي يحافظ عليها. هذه هي الواردات التي يقصدها ابن عطاء الله السكندري. وبعد بيان كلمة الورد وكلمة الوارد، نلاحظ أن المعاني شرعية لا إشكال فيها، ولكن الألفاظ وضعت لهذه المعاني، وإذا كانت المعاني صحيحة فلا إشكال في الاصطلاحات والألفاظ. وهنا يذكر ابن عطاء الله السكندري، طبعا ابن عطاء لا ينبهنا على شيء، أننا لا ينبغي أن ننشغل بالواردات عن الأوراد، لا ينبغي أن ننشغل بالأنوار والتجليات عن العبادات وعن الأذكار وعن الوظائف الدينية التي كلفنا الله بها. فيقول لنا: لا يستحقر الورد إلا جهول، الذي يقول: لماذا الأذكار؟ ولماذا كثرة الصلوات؟ ولماذا كثرة النوافل؟ ولماذا كثرة القرآن في حياتنا؟ نقول: لا يستحقر الورد إلا جهول. طبعا البعض من الناس ربما يقول هذا الكلام وهو لا يعرف قيمة الأذكار والواردات، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله عز وجل واصفا عباده المحسنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكان له أذكار كثيرة يحافظ عليها في الصباح وفي المساء وفي الليل وفي النهار، من تسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وغير ذلك من الأذكار المؤقتة بأوقات معينة ومن الأذكار المطلقة التي تشرع في الأزمنة والأمكنة كلها. لذلك قضية الورد يقول ابن عطاء الله: الورد شيء فان، يعني يزول بزوال هذه الدنيا. في الدنيا هناك صلاة، في الآخرة ليس هناك صلاة. في الدنيا يوجد صيام، في الآخرة لا يوجد صيام. العبادات في الدنيا، في الدار الآخرة ليس هناك عبادات، وإنما هناك ثواب وأجر وجزاء على هذه العبادات. لذلك يقول: الورد فان. هذه الأوراد التي طلبها الله منا هي أمور تنتهي بانتهاء هذه الدنيا. هل يمكن للإنسان أن يأتي بهذه الصلوات في الدار الآخرة؟ الجواب لا، لأن الصلاة عبادة محلها الدنيا، والأذكار محلها الدنيا، وباقي العبادات محلها الدنيا. أما الواردات والتجليات والإشراقات والأذواق الإيمانية والنفحات الربانية والمكرمات الإلهية، كل ذلك يكون في الدنيا وفي الآخرة. إذن نحن الآن بين أمرين، بين أمر يزول ويفنى ولا يعوض، وبين أمر يوجد في الآخرة كما يوجد في الدنيا، بل وجوده في الآخرة أكثر وأعظم وأوسع. نفحات الدنيا محدودة، نفحات الآخرة عظيمة وكبيرة وكثيرة. تجليات الدنيا محدودة، أما تجليات الآخرة فإنها كثيرة متنوعة متعددة. لذلك يقول ابن عطاء الله: الوارد يوجد في الدار الآخرة، والورد ينطوي بانطواء هذه الدار، وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده. الورد لا يخلف وجوده، لذلك ينبغي علينا أن نعتني بالأوراد ولا ننشغل بالواردات. ثم يقول ابن عطاء الله متابعا لذلك: الورد هو طالبه منك. الورد أمرنا الله به، أمرنا بكثرة الذكر، أمرنا بتلاوة القرآن، أمرنا بالصلاة والصيام، أمرنا بالعبادة والدعاء. هذه كلها أشياء يطلبها الله منا، فالورد هو طالبه منك، والوارد أنت تطلبه منه. نقول: يا رب ارزقنا نفحات وتجليات، اللهم أعطنا من هذه الخيرات والبركات، وأعظم لنا المكرمات. إذن الوارد نحن نطلبه من الله عز وجل، وأينما يطلب ما هو طالبه منك مما هو مطلبه مطلبك منه، مما هو مطلبك منه. لذلك نقول: ما طلبه الله منا أولى أن نهتم به، ما أمرنا الله به أولى أن نعتني به، وخير ما تطلبه منه من الله عز وجل ما هو طالبه منك. أنا الآن أسأل الله عز وجل أن يرزقنا أعظم النفحات والتجليات والبركات، لكنني قبل ذلك أسأل الله أن يثبتني وإياكم جميعا على أداء الفرائض، وأن يحببنا بالنوافل، وأن يرزقنا الذكر والدعاء والقرآن، وأن يجعل في قلوبنا حب الطاعات والأوراد والعبادات التي قال الله فيها: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالورد إذن هو حق الله الذي هو واجب علينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لذلك الأوراد المباركة والأذكار الطيبة والعبادات المتنوعة هي حق الله علينا، أما الواردات التي يرزقها العبد من النفحات والتجليات والكرامات والعطاءات فإنها حظ العبد من الله عز وجل، حظ العبد من الله تبارك وتعالى. إذن هناك حق لله على العبد وهناك حظ العبد عند الله عز وجل، طب أيهما أولى أن نعتني به؟ لا شك أن حق الله علينا هو الأهم وهو الأولى أن نعتني به وأن نقدم ذلك على حظوظ أنفسنا. وهنا نفهم مسألة أراد ابن عطاء الله أن ينبهنا عليها، وهي أن قضية الإسلام قضية دينية، يعني هي عبادة، صلة للمخلوق بالخالق، صلة للعبد بالرب، صلة لهذا المخلوق بالله تبارك وتعالى. الإسلام هو حقوق لله عز وجل تطلب من العبد أن يؤديها، والله عز وجل بين لنا أنواع العبادة، فهناك عبادة تؤديها فيما بينك وبين الله من صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر وقرآن، وهناك عبادة تؤديها فيما بينك وبين خلق الله كبر الوالدين وصلة الرحم. لذلك نجد في قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وفي آية ثانية يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لذلك الإسلام قضية دينية. عندما نقول قضية دينية إذن هي مبناها على عبادة لله وعلى مسؤولية بين يدي الله، على قضية العمل في الدنيا والحساب في الآخرة. والله عز وجل يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. والله عز وجل يقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن الإسلام قضية دينية وليست أفكارا ونظريات فلسفية وكلمات وشعارات يتبادلها الناس فيما بينهم، ننظر ونتكلم ونرفع شعارات وننشر كلمات، لكن من غير وظائف دينية، من غير تكاليف بيننا وبين الله عز وجل، من غير مسؤولية بيننا وبين الله تبارك وتعالى. وهنا يا إخوة الأكارم نحذر أنفسنا من شيء خطير ربما ابتلي به بعضنا، وهو أننا ربما جلسنا نتكلم عن الدين بقضاياه الكبرى وأموره العظيمة، عن الدين الإسلامي وعن عظمته في هذه الحياة، وعن قضايا الإسلام وقضايا الاقتصاد والإعلام وما شابه ذلك، ثم ربما نعود إلى أنفسنا فنجدها مقصرة في أهم الفرائض. ربما نتكلم عن الإسلام بأعلى الشعارات ثم نجد أنفسنا مقصرين في الفرائض، زاهدين في النوافل، مبتعدين عن الأذكار والقرآن. فهناك بعض الناس ربما يتكلم عن الإسلام وعن عظمة الإسلام، وعن أهمية الإسلام، وعن دور الإسلام، وعن تاريخ الإسلام، لكن لو سألت عنه ربما لا يأتي إلى بيت الله أبدا. يا أيها الإخوة الأكارم، نحن لا نقبل لأنفسنا أن يكون الإسلام شعارات وفلسفات نقولها في أماكن هنا أو هناك، وإنما نحن نفهم الإسلام عبودية لله عز وجل، استقامة بيننا وبين الله، التزاما بواجباتنا نحو ربنا، تركا للحرام، التزاما بالحلال، ابتعادا عن الشهوات، وقوفا في الطاعات بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك العبادة هي الوظيفة الأولى التي خلق لها الإنسان، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا ننبه أنفسنا أيها الإخوة، وننبه كل من حولنا على ضرورة الاعتناء بالأوراد والأذكار والعبادات، بقراءة القرآن وبالدعاء وبالمناجاة بين يدي الله تبارك وتعالى. يا أيها الإخوة الأكارم، إن حياتنا الدينية أساسها على الصلة بالله تبارك وتعالى، أساسها على صلة القلب بالله تبارك وتعالى، أساسها على اشتياق الروح لله تبارك وتعالى. وهذا لا يتأتى أيها الإخوة لا بعلم فقط، ولا بمعرفة فقط، ولا بتنظير وفلسفة فقط، وإنما يكون أولا بتلك العبادات المباركة من صلوات مفروضة ونوافل نحرص عليها، من صيام مفروض وصيام في النافلة، من صدقات وزكوات مفروضة، وكذلك صدقات وزكوات نافلة، من أذكار مبرورة وأوراد طيبة نتمتع بها في صباحنا ومسائنا، في ليلنا ونهارنا، إذا أصبحنا ذكرنا الله، وإذا أمسينا ذكرنا الله، إذا خرجنا من بيوتنا ذكرنا الله، وإذا دخلنا بيوتنا ذكرنا الله، إذا جلسنا لطعامنا ذكرنا الله، وإذا انتهينا من طعامنا ذكرنا الله عز وجل. فنحن نذكر الله تبارك وتعالى كثيرا، كما قال ربنا عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لذلك نحن مطلوب منا أن نعتني بوظائف الأوراد، مطلوب منا أن نسأل أنفسنا عن تسبيحاتنا في الليل والنهار، وعن تحميداتنا في الليل والنهار، وعن تهليلاتنا في الليل والنهار، كم نقرأ من القرآن، وكم نصلي من النوافل، ومتى نقوم في الليل، كيف دعاؤنا بين يدي الله، وكيف مناجاتنا لله. هذا هو المطلوب منا، لأننا عبيد لله، والعبد يطالب نفسه بواجبه في القيام بحقه بين يدي الله عز وجل. والواردات بعد ذلك هي هبات من الله عز وجل. الله يرزقك النفحات والتجليات، وربما يريك بعض الرؤى المبشرة، وقد يعطيك كرامة، لكن هذه الهبات لا تكون مقصودة للعبد عندما يعمل الأفعال. أنا أعبد الله لأن ذلك واجب علي بين يدي الله. والبعض من الناس يكثر الحديث عن الإسلام ويقصر في هذه الواجبات، والبعض أيضا كلما فعل عبادة يسأل عن جزائها: أين النفحات بعدها؟ أين الواردات بعدها؟ أين الرؤى؟ أين الكرامات؟ لا يا أخي، أنت واجبك أن تعبد الله، والله عز وجل يعطيك بفضله وكرمه ما وعدك به تفضلا، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. لذلك قال ابن عطاء الله في حكمته الثانية: ورود الإمداد بحسب الاستعداد، وشروق الأنوار بحسب صفاء الأسرار. إذا أردت العطايا من الله، إذا أردت المدد من الله، فعليك أن تستعد بإقبالك على الله عز وجل، بصفاء قلبك، بتصفية سرك، فإذا جاءت النفحات إليك كان قلبك مهيئا لها، وكان قلبك مستعدا لاستقبالها، وكانت العطاء من الله عز وجل قد أصاب عندك موقعا عظيما، وعندها تنتفع بهذا العطاء الرباني. لذلك الإنسان منا ينبغي أن يقوم بحق ربه ويطلب من الله تبارك وتعالى فضله. يسير الإنسان في ميدان العبادات صلة في القلب مع الله عز وجل، وكذلك يطلب من الله تبارك وتعالى ثوابه بفضله وكرمه، لا على سبيل الحتم ولا على سبيل الإلزام، وإنما نقول: يا رب، أنت تفضلت علينا ووعدتنا بالعطاء، فنسألك أن تنجز وعدك لنا، وذلك فضل من الله علينا. كذلك إذا دعونا ربنا فإننا ندعوه كما أمرنا، وهو الذي قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لكننا نترك الإجابة لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الله عز وجل يتفضل بوعده على حسب استعداد العبد. لذلك إذا أردت العطاء من الله فهيئ قلبك لاستقبال العطاء، إذا أردت الخير من الله فلتستعد أنت لتلقي الخير من الله، إذا أردت الهبات من الله عز وجل فعليك أن تستعد ظاهرا وباطنا لتلقي هذه الهبات من الله عز وجل. قال الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى أعظم الأوراد، وأن يثبتنا عليها، أن يثبتنا على أداء الفرائض، وأن يحبب إلينا النوافل، وأن يتفضل علينا ربنا بأنواع النفحات والتجليات والخيرات والبركات بفضله وكرمه، والحمد لله رب العالمين.